أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتدت الصخور ميدان أرضه، والحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك، وأن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره، فإن التقوى هي حصن حصين يتحصن به الإنسان المؤمن من شرور الشيطان الذي يغري النفوس الأمارة بالسوء، فيسلبها محاسن الإيمان، ويبعدها عن طاعة الرحمن، فيؤول مصيرها يوم القيامة إلى جهنم والنيران. إخوتي الأعزاء، إن الله تعالى قد أوجد كل ما في الكون، وأودع فيه الكمال، وهو لذلك يسبح بحمده. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه والطير معه يسبحن والطير. وهذا ضرب ونوع من ضروب العبادة لله، عوض ذلك الكمال والخلق الذي أودعه الله تعالى بهما. وعليه، إذا كانت هذه الأشياء وهذه الجمادات تعبد الله سبحانه وتعالى وتسبحه وتطيعه، فكيف يسوه للإنسان وهو على ما يزعم أشرف المخلوقات أن يخالف سنة الله تعالى في مخلوقاته بأن يفجر ويفسق، أن يبطش ويزني، أن يرابي ويغتاب، أن يقطع الرحم ويأكل الحرام، أن ينكر نعم الله تعالى عليه، وهي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلا يصلي لأداء واجب الشكر، ولا يصوم كذلك، ولا يزكي، ولا يخمس، ولا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، فيرجع إلى جاهلية جهلاء يعيش كالبهائم بل أضر سبيلا. وهذا ما يتنافى وسنة الكمال الإلهية التي نشاهد مظاهرها وآثارها في كل الموجودات. وعليه فلا بد من التقوى التي تؤدي إلى كمال الإنسان، ذلك أن التقوى هي تلك الحالة التي بها تزكو النفس من أدرانها وأوساخها، فتسير بدرجة عالية نحو الكمال الإنساني. ولهذا سن الله تعالى قانونا للمفاضلة بين عباده، وجعل التقوى هي الأساس الذي تبنى عليه هذه المفاضلة، فقال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل: إن أكرمكم عند الله أعلمكم، ولا أتراكم، ولا أكثركم جسامة، ولا أعلاكم نفوذا، ولا أجملكم وجها، ولا أقواكم عشيرة أو عائلة، بل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى هذا الأساس اختار الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأوصياءه من المتقين. نحن لا نرى نبيا ولا وصيا بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وكان متصف بهذه الصفة، وكانت فيه هذه الفضائل والكمالات العالية من تقوى الله سبحانه وتعالى. بل إن الله تعالى جعل خير الدنيا والآخرة جعلهما في التقوى. يعني من يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا فلا يخسر شيئا من هذه الحياة الدنيا، فإن النعم الإلهية وكل الأمور، العلم، الجاه وغيرها، إن الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان المتقي، لا يخسر شيئا. لكن الناس في بعض الحالات تحسب أن مسألة في هذه الحياة الدنيا هي بالتفاخر فقط بالماديات، ليس التفاخر بالفضائل ولا بالكمالات ولا بالأمور الأخرى التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم شيئا عبثا عندما يقول إن أكرمكم أو أن بالتقوى خير الدنيا والآخرة، فإنه لا يتكلم شيئا عبثا، بل إن الله تعالى جعل خير الدنيا والآخرة في التقوى. ومن هنا نجد القرآن والروايات تعرف المتقين والتقوى بهذه الأوصاف، ونجد القرآن أيضا يعطي بعض الأمور، يعني يذكر بعض الأمور التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين يوم القيامة. فقد عرف الله تعالى المتقين بقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لماذا هم في جنات وعيون؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أعطاهم وجزاهم؟ لأنهم كانوا قبل ذلك في الحياة الدنيا كانوا محسنين، هذه من صفاتهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني على قبل صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح يستغفرون الله سبحانه وتعالى، يسبحون الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فعرف الله تعالى التقوى أنها ملازمة لذكر الله تعالى ليلا ونهارا، وكذلك ملازمة لمراقبة هذه النفس الأمارة بالسوء وإطعام الفقراء والمساكين. هذا في القرآن. أما في الروايات فقد جاء في أصول الكافي عن الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه السلام أنه قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يعني بعض الناس بتقول لك أنا أحب أهل البيت وأنا أحب عليه، ولكن مع ذلك تراهم في هذه الحياة الدنيا صفر، يمكن ما بيصلوا، يمكن ما يفعلوا أي شيء آخر مما يصب في خانة تقوى الله سبحانه وتعالى. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع، مش واحد نفخ روحه فكر حاله أنه هو فقط، مثلا ربما يمر من حد إنسان آخر مثلا ما بيسلم عليه، بعض الناس هكذا مثلا افترض. والتخشع يعني بصلي مثلا افترض وهو مع حالة خشوع لله سبحانه وتعالى. والأمانة، إذا إنسان أمنني على سر، على كلام، أو أمنني على فلوس، أو أمنني على شيء أدفعها إليه. والأمانة والإنابة يعني الأوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوبون من قريب، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ليس الإصرار على الذنب والإصرار على المعصية هي من صفات الإنسان الذي يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين، مش ينسى أهله، أهله في لبنان مثلا أو أهله هنا، لا يصلهم ولا يضرهم ولا يصلهم بأي شيء إنهم أفترض، ولو بكلمة طيبة بكلمة حسنة لا يضر بوالديه، أو إذا كان أبواه متوفيين إنهم أفترض لا يقرأ لهم فاتحة، لا يقرأ عنهم قرآن ولا شيء آخر من أعمال الحسنة. والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين، وصدق الحديث إذا حدثك تصدق، وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير. هذه صفات متقين عند الإمام الباقر سلام الله عليه. شو جاوب جابر؟ فقال جابر: قلت يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الأوصاف. إذا بدك واحد جمع كل الأوصاف إذا هلكنا، إذا نحن مش يعني بعد هلكنا نحن. فقال عليه السلام: يا جابر، لا تذهبن بك المباهي، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه. فوالله لو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو أفضل من عليه سلام الله عليه، فرسول الله خير من عليه السلام، ولا يتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه شيئا، لا ينفعه شيء. المسألة بالعمل، ليس بين الله وبين أحد قرابة إلا بالتقوى، والتقوى هي هذه الأمور: أخلاق حسنة مع الناس، تعامل جيد، وأداء فرائض الله سبحانه وتعالى الذي سنه. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يصف المتقين في خطبة في نهج البلاغة، معروفة هذه الخطبة، معروفة بأنها هي خطبة المتقين. يقول: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. بالحقيقة كل ما أقرأ هذه الخطبة، مش بس أنا، كل واحد ترى بأنه ربما تدمع عيناه ويخشع قلبه لتلك الحكم الإلهية التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الخطبة، ولم يعبر عنها خطبة المتقين، خطبة طويلة. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، قوي في دينه، مش لأجل أهواء مادية أو أهواء مثلا دنيوية، افترض يبيع نفسه لأعداء الله، أو يبيع نفسه ضد الإسلام، أو يبيع نفسه وصلاته لزعامات مثل أسر تافهة ومشاكل ذلك. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، قوي في دينه، حازم في دينه، لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وحزما في دين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم. يعني في إذا كان علم نافع له يقف سمعه على ذلك العلم ويستفيد. افترض مجلس علماء، مجلس مثلا فرضنا مثقفين شباب متدينين في بعض الحالات ربما يعقدون جلسة أو يجتمعون مع بعضهم إذا ذكرت مسألة دينية ينبسطوا فيها، يحكوا بيتناقشوا لأنهم ليش يحبون العلم، يبتغون العلم أنه ما ينفعهم لآخرتهم وما يستفيدون منه. افترض بالنسبة لهم ولعوائلهم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فرقة، وصبرا في شدة. إذا صابت شدة مش إنه يأس دغري مباشرة من رحمة الله سبحانه وتعالى، يصبر يتجمل، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجه. يعني مش إنه إذا واحد والله صلّى كم صلاة أو عمله شيء كم عمل كمان من الأعمال العبادة يفكر حاله محصل الجنة مباشرة، لا، بظل الإنسان المؤمن بين الخوف والرجاء، يعني خوف من الله، ربما إنه الله سبحانه وتعالى يعني يحتمل الاحتمال إنه لا يقبل منه، ها؟ وكذلك يرجو الله إنه الله سبحانه وتعالى يغفر له وأنه الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجه، وينسي وهمه الشكر، شكر الله، الشكر العملي لا الشكر باللسان فقط، ويصبح وهمه الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، الخير منه مأمول. يعني شو يترجى الإنسان، الإنسان المؤمن التقي يترجى منه أن يكون إنسان خير مش إنه شر، وذلك الناس بتضطر من الإنسان الشرير عندما تسمع باسمه ربما تقشعر له الجلود مثلا، ذلك الإنسان الشرير. الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يعني مأمون شره، إلى أن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه بعيدا فحشه، لا يفحش في كلامه، يذكر الفحش الكلام البذيء وما شاكل ذلك، لينا قوله. حتى الله سبحانه وتعالى وصف نبيه: وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني يتعامل مع الآخرين باللين لا أنه بالجلافة وبالقساوة وما شاكل ذلك. لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، لا يؤذي الآخرين، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه. فنلاحظ نحن هذه جملة من علامات المتقين التي تحقق الكمال. بل في الحقيقة إذا نحن ما التزمنا بهذه الأمور فحينئذ يمكن أن نحقق الكمال النفساني بالنسبة لنا، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتقوى لم يأمرنا إلا لأجل أن فيه مصلحة، ومصلحة ذلك هي أن يتكامل الإنسان، أن يصل إلى مرحلة الكمال. طبعا الكمال نسبي، كل واحد يمكن أن ينهل من بحر هذه الفضائل شيئا ما، وكلما أخذ بشيء ما من هذه الفضائل كلما ازداد كمالا أمام الله سبحانه وتعالى وتقدما أمام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، كي أن نعطيها الوقت الكافي بعبادة الله وأداء فرائضه، أن نتذكر أنفسنا ولا ننساها. وبطبيعة الحال تذكرنا لأنفسنا هو تذكر لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله تعالى في كتابه: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما الإنسان ينسى الله ففي الحقيقة هو ينسى نفسه، لا يهتم بنفسه. وإذا ما اهتم الإنسان بنفسه من أي ناحية يهتم بها؟ يعني بالنسبة للمظهر الخارجي كلا، يعني يعني في بعض الأحيان مثلا نرى بأن الإنسان يقف أمام المرآة فترة من الزمن، يسرح شعره، يهتم بمدامه الخارجي، لكن بالنسبة لذلك المظهر الداخلي، بالنسبة لروحه وبالنسبة لنفسه، تراه بأنه لا يهتم بها أصلا. فإذا ما تذكر الإنسان نفسه والتفت إليها بإصلاحها من خلال هذه الفضائل، فحينئذ يكون قد تذكر الله، وهذه ملازمة في الحقيقة. لا يتذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يتذكر الله لابد أن يتذكر نفسه. كيف يتذكر نفسه؟ ينظر إلى نفسه، يلتفت إليها، يتأمل بها أنه أي شائبة فيها، أي عيب فيها، أي نقص موجود من خلال عبادة الله سبحانه وتعالى يريد أن يصلحه، وأي شيء مثلا قد حط هذه النفس الإنسانية عن مستواها الذي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، الذي أودعه الله فيها، فيسعى إلى تكميمه وتكميمه. فإذا ما تذكر نفسه واتقى الله في نفسه، فحينئذ يصلح الله سبحانه وتعالى كل أعماله، وحينئذ يكون قد تذكر الله من هذه النهر. علينا أن نتقي الله في أولادنا. كيف يمكن ذلك؟ بإرشادهم وتنبيههم على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. علينا أن نتقي الله في معاملاتنا التجارية مع بعض الأفراد. واحد أفراد يتعامل مع آخر معاملة تجارية، معاملة معينة، فليخشى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو رقيب عليه وأنه حسيب عليه. عليه أن لا يغش في معاملاته، عليه أن يكون نصوحا للآخرين أو ما شاكل ذلك. علينا أن نتقي الله في جوارحنا، يعني الجوارح هي عبارة عن اللسان وعن العين وعن الأذن وعن القلب وما شاكل ذلك، وعن اليد. فليتقي الإنسان أن نكف الأذى عن الآخرين من هذه الناحية، الأذى عن المؤمنين. علينا أن نتقي الله في أرحامنا بالتزاور والصلة، ولهذا يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك إذا ما التزم الإنسان بهذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى نرى بأنه أعد له الثواب العظيم يوم القيامة، وأعد له الجزاء الكبير يوم القيامة. ومن هنا نرى في هذه الآيات المباركة التي تذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين. مثلا قال تعالى في كتابه: الذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا بالنسبة ليوم القيامة. ومن يتق الله في هذه الحياة الدنيا، يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في بعض الأحيان يصل الناس مثلا إلى مأزق يجعلون حسبهم الله سبحانه وتعالى، يجعلون نظرهم بعين الله، وإن الله سبحانه وتعالى حينئذ يفرج عنه ويخرجهم من ذلك المأزق الذي يقعون به. لأنه ومن يتق الله، بس قد يقول قائل بأنه في بعض الأحيان أرى بأن نفسي أنا، هو يظن نفسه بأنه متقي لله، وربما يكون في أعماله شوائب لا تكون أعماله خالصة لله وما شاكل ذلك. بل لكم بين أن لم يفرج عني، أنا لم يجعل لي الله لي مخرجا من هذا المأزق الذي أنا وقعت به. فلينظر إلى حقيقة عمله، هل كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يخرجه من ذلك المأزق أو لا؟ لأنه هذا وعد من الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يزيد الله سبحانه وتعالى في حسناته ويزيد في ثوابه. هذا بالنسبة لي ما وعده الله سبحانه وتعالى للمتقين. أما بالنسبة لهذه الحياة الدنيا، نرى من سيرة عظمائنا ومن سيرة أنبيائنا وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عليكم السلام، أن الله سبحانه وتعالى أعظم لهم الأجر. وأن كثيرا من عظمائنا الله سبحانه وتعالى أخرجهم من تلك المآزق. مثلا كل الأنبياء الذين ابتلوا نراهم بأنهم في نتيجة المطاف نجحوا في حياتهم، كانوا هم المنتصرين وكانوا هم المخلدون من ناحية الذكر، يعني ذكرهم مخلد وعظمتهم باقية في نفوس الناس، جعلوا مثلا يقتدى بهم ويحتذى بهم. ولذلك يقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله يؤيدهم بنصره، الله سبحانه وتعالى ربما ينزل معهم جنودا كي يقاتلوا ولكن لا نبصرها، لا نراها. اصطلح. وهذا في الحقيقة يذكرنا بشيء مهم، بذلك النصر الذي تحقق عندنا في جنوب لبنان. هذا النصر الذي تحقق في جنوب لبنان في جبل عامر كانت الركيزة الأساسية له هي تقوى الله سبحانه وتعالى. أولئك الشباب من تلك السلة المؤمنة الذين جاهدوا وناضلوا وقدموا نفوسهم الزكية لأجل تحرير أرضنا من رجس الاحتلال الإسرائيلي الذي كان جاثما طيلة فترة طويلة من الزمن، لم تكن الركيزة الأساسية لانطلاقتهم إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني في الحقيقة كثير من هذه الصفات التي ذكرتها، كانوا يتهجدون في الليل، باعوا كل ما يملكون، حتى أن بعضهم ربما لم يكن يلتفت لا إلى عياله ولا إلى أولاده ولا إلى أقربائه، كان يقضي وقتا طويلا في مواجهة العدو الإسرائيلي في المواقع الأمامية. وما ذلك إلا لأن تقوى الله سبحانه وتعالى جبلت في نفوسهم وأخذت من أرواحهم. يعني صحيح كنت ترى بعضهم تراه حاضرا بينك لكنه كان يفكر كيف يقوم بعملية يستطيع من خلالها أن يحطم أسطورة ذلك العدو. هو لم يكن يريد فقط أن يحطم أسطورة العدو لأنه يريد ذلك، بل لأنه يريد أن يدافع عن مقدساتنا الإسلامية وعن كرامتنا. يريد أن يدفع العدو الذي احتل أرضنا ودنس مثلا مقدساتنا ومشاكلنا. ركيزتهم الأساسية كانت هي ماذا؟ هي تقوى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ذكرهم الجميل وإلى ما خلدوا به، وسوف يذكر التاريخ الآن وفي المستقبل أن هناك ثلة من المؤمنين الذين قدموا نفوسهم وانطلقوا من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى. سوف يذكر التاريخ لهؤلاء مآثرهم وما صنعوه، ونحن كلنا في جنوب لبنان مدينون لهؤلاء الشهداء الذين قدموا نفوسهم يومها وضحوا بكل ما يملكون من أجل تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الآية المباركة ماذا تقول؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هؤلاء هم الفائزون. فائزون، هذا الفوز. من هنا أنا استفدت من هذه الآية المباركة أن الفوز ربما يكون الفوز في الدنيا وفوز في الآخرة. وقد فاز هؤلاء الشباب وهؤلاء المجاهدون، فازوا في هذه الحياة الدنيا بنصر. ونحن من خلال هذا المنبر نقدم لكل هؤلاء الشهداء، نقدم الرحمة والرضوان لهم لأنهم أدوا إلى أن ننتصر لبنان على الاحتلال. ونحن نبارك للجميع ممن حضروا في هذا اليوم في صلاة الجمعة، نبارك لهم هذا الانتصار بمناسبة يعني مجيء الانتصار، لأنه في 25 من شهر أيار يعني بعد يوم هي ذكرى انتصار جبل عامل على العدو الإسرائيلي الذي كان محتلا لأرضنا. فإنني من خلال هذا المنبر أقدم لهم كل تحية وإجلال وإكبار، وإنني أبارك لهم هذا النصر الذي تحقق من خلال هذه التقوى التي جسدوها على أرضنا. على هذا الأساس نحن نلاحظ أن التقوى لا تؤدي إلى يعني التغير الروحي فقط، وإنما تؤدي إلى ماذا؟ إلى التغير العملي، ولو على صعيد الأرض وعلى صعيد الانتصار على العدو الخارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلي على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد ومحمد بن علي والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان. تفضل مسلم. إن لله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة دعوة مستجابة، فإنني سوف أكرس هذه الخطبة الثانية لأجل دعاء الله سبحانه وتعالى ولأجل الطلب منه طلب الرحمة وطلب الرضوان أن يرحمنا وأن يرضى عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولقنا حسناتنا في الممات، ولا ترنا أعمالنا حسرات، ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، واجعل حسناتنا درجات، واجعل درجاتنا غرفات، واجعل غرفاتنا عاليات يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بالهدى ما أبقيتنا، وبالكرامة ما أحييتنا، وبالمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تعاقبنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك أذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن صلاة لا تقبل، وأجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك حميد مجيب الدعوات، إنك متقبل الأعمال الصالحات. اللهم انصر جيوش المسلمين في بقاع العالم كله، خصوصا جيوش المسلمين في فلسطين يا رب العالمين، وابحر المعتدين الذين يريدون أن يدنسوا مقدساتنا يا كريم يا كريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإلى الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.